أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة النبوية المباركة. روى الإمام الصادق عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء. الحولاء هو لقبها أو وصفها، والعطارة أي تبيع العطر. فحسب ما يبدو بائعة متجولة أو بائعة قد تتجول. جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله حتى تبيع لهن العطر، لأن تدري اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالعطر. كانت هناك، فجاء النبي صلى الله عليه وآله فإذا هي عندهم، العطارة عند زوجاته، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا. لأن وياها جنطة أو ما أشبه فيها أنواع العطور، فالأجواء كلها تتعطر. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يقدرها، يريد يشجعها. فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا. شوفوا المعرفة عندها. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله. من اختصاصات رسول الله صلى الله عليه وآله أن بدنه كان معطرا ذاتيا دائما. فقال: دقق النظر. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا كيف نستثمر كل فرصة في سبيل التبليغ. فقال: إذا بعتي فأحسني ولا تغشي. الغش حرام، فلازم فريد واحد يجتنب الغش. فأحسني، أما الإحسان واجب، الإحسان مستحب. يعني مثلا خذي ربحا أقل، مثلا أعطي كمية عطر أكثر من الثمن، مثلا إحسان. فقال: إذا بعتي فأحسني فإنه عدم الغش والإحسان أتقى لله. الإنسان متقن والآخر متقن أكثر أو أتقى. يعني مو شرط الإنسان دائما يحافظ على تقواه في المستوى العادي، لا، خلي يجاهد حتى يكون أتقى. فإنه أتقى للمال، أتقى لله عز وجل، وأبقى للمال. يعني المال اللي حصل من عدم الغش ومن الإحسان هذا ببركة، فيبقى بسرعة ما يطير في المصروفات. قال الإمام الصادق: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي، فجاء النبي فإذا هي عندهم، فقال إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، فقال إذا بعتي فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى لله وأبقى للمال. قال الإمام الباقر عليه السلام: هذا الحديث معروف على الأقل عند الفقهاء ووارد في كتب الأصول. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن سمرة ابن جندب، هذا من أشرار الصحابة لعنة الله عليه وعليهم، كان له عذق، عذق يعني شجرة، يعني فرد واحد عند بستان فكان يبيع شجرة لإنسان آخر، فالإنسان الثالث يجي يشتري البستان بس ما يتمكن يشتري هذه الشجرة لأن إله مالك آخر غير المالك لجميع البستان. فسمرة كان مشتري شجرة في بستان زين، فإذا يريد يدخل إلى الشجرة حتى يجمع تمرها فلازم يدخل البستان، والبستان ملك لعائلة، العائلة تسكن في نفس البستان، والعائلة حرة في التجوال في ملكها، فماكو عليها حجاب وفي وضع عادي. فهذا سمر كان يجي بدون استئذان ويدخل، فهذول ما يريدون، وحقهم أن رجل أجنبي يدخل على حياتهم الخاصة فخلي يستأذن. أما هذا من الصحابة الأشرار يعاند ما يستأذن، هذول هم يتمكنون 24 ساعة يكونون في حجاب وفي عيشة رسمية مرتبة، لأن هذا ربما يدخل بعد 10 ساعات إلى بستانهم. إن سمرة ابن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه إلى العذق في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء فيدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها. تفجأنا أي فجأة بدون استئذان تدخل في حياتنا الخاصة ومن ريث الشكل يصير، ولا تزال يعني بشكل مستمر، مو مرة مثلا تنسى الاستئذان، لا عادتك الشكل. يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريقي. العذق عذقك أما الطريق مو إلك، الطريق ملك الغير، بس أنت مسموح إلك تزور عذقك عبر هذا الطريق. فقال: لا أستأذن في طريقي وهو طريقي إلى عذقي. فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه سمرة يتشهد الشهادتين ويعترف بأن النبي صلى الله عليه وآله واسط بينه وبين الله. شوف شلون يتعامل مع النبي. فأرسل إليه رسول الله فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله على عائلتي بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. مو لازم المسلم يطيع قول النبي اللي يعترف بأنه نبي، خصوصا في الحكم الشرعي الواضح. فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ يعني يعترض على رسول الله، كأنه رسول الله يريد يبين له الباطل. فقال له رسول الله: خل عنه، اصلا تعال سوي شيء اخر، انت اترك الشجره النخله للانصاري، ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، انا اعطيك شجره في افلان مكان من المدينه بدل الشجره مالتك، خلي الشجره مالتك للانصاري. فقال له، قال يعني النبي: فلك اثنان، اعطيك شجرتين. قال: لا اريد. فلم يزل، يعني فلم يزل النبي يزيده، يزيد ثمره حتى بلغ 10 اعذاق، انت خلي هذه الشجره واعطيك مقابله 10 شجرات. فقال: لا. زين. قال يعني النبي: فلك 10 في مكان كذا وكذا، أعطيك 10 أعذاق في مكان، في بستان أرفع من المكان الأول. فأبى، قال: لا ما أريد. فقال خل عنه، عن عذقك، ولك مكانه عذق في الجنة، أعطيك نخلة في الجنة. قال: لا أريد. هذا من الصحابة، من الصحابة الأشرار. وإلى تاريخ أسود، يعني يا ريت أحد الإسلاميين يكتب كتاب مستقل حوله. هذا في مرة من المرات صار نائب عن الحاكم الأموي في البصرة، في البصرة. الحاكم الأموي كان رايح إلى سفر، فصارت مشكلة في البصرة. الحاكم الأموي زياد بن أبيه، هذا معروف بالجريمة والقساوة والطغيان. فعندما الحاكم الأموي رجع وصارت المشكلة في البصرة، فسمر باعتبار نائب الحاكم حل المشكلة. شلون حلها؟ قتل على ما بذهني الآن 8000 إنسان على متحل المشكلة. زياد المجرم عندما رجع ما قبل هذا التصرف ماله، قال له: أسرفت في القتل. شوف شلون إنسان. مرة أخرى كان في دمشق عند معاوية، معاوية طلب منه أنه يبدل تفسير آية بآية، يخلي الآية ويفسر الآية اللي في أمير المؤمنين يفسرها في ابن ملجم، ويفسر الآية اللي في ابن ملجم يفسرها في أمير المؤمنين. تاجر، يتاجر بالدين. فمعاوية خلال جائزة مالية مقابل هذا التحريف التاريخي، فما قبل. هي يزيد وهي معاوية يقبل، إلى أن معاوية خلى إلى جائزة إذا لم تخن الذاكرة 100,000 درهم. فهذا صعد المنبر في الجامع الأموي بدمشق الموجودة الآن وسوى هذه الجريمة. يعني هالشكل إنسان يعني يستحق أن يضع فيها أحد الإسلاميين كتابا مستقلا. مجرم غريب، مجرم غريب. فقال له رسول الله: إنك رجل مضار، مضارر، يعني تريد الضرر للآخرين، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الإسلام ما يقبل الضرر يصير على مؤمن. هسه تعال شوف الحل النبوي. ثم أمر بها رسول الله، أمر رسول الله بالنخلة فقلعت، العمال قلعوها، انتزعوها من الأرض. ثم رمى بها إليه، رمى مو رمى عدنها، ثم قدم الشجرة المقلوعة إلى سمرة وقال له رسول الله: انطلق، روح فاغرسها حيث شئت. ازرع هذه الشجرة المقلوعة في أي مكان اللي تريد. الخلق النبوي في محله، أما العدل النبوي هم في محله، يعني كل شيء في محله. ما يصير تخلي شيء مكان شيء آخر وإلا تصير فوضى. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الباقر: إن سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء فيدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، فقال الأنصار: يا سمرة، لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريقي، وهو طريقي إلى عذقي. فشكاه الأنصار إلى رسول الله، فأرسل إليه رسول الله فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال: يا رسول الله، أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله: خل عنه، ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا. فقال: لا. قال: فلك اثنان. قال: لا أريد. فلم يزل يزيده حتى بلغ 10 أعذاق، فقال: لا. قال: فلك 10 في مكان كذا وكذا، فأبى. فقال: خل عنه، ولك مكانه عذق في الجنة. قال: لا أريد. فقال له رسول الله: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم أمر بها رسول الله فقلعت، ثم رمي بها إليه، وقال له رسول الله: انطلق فاغرسها حيث شئت. حديث شريف آخر يقصم الظهر. طبعا العذر الشرعي مقبول، أما على أي حال الحديث يقصم الظهر. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيها معنى الاستمرار وهذا واضح، يكبر على قوم 5 وعلى قوم آخرين 4. في الصلاة على الميت لازم تكبيرات 5. إن ببعض الأوقات بالنسبة لبعض الأفراد يكبر 5، بالنسبة لبعض الأفراد يكبر 4، يعني ينقص تكبيره والدعاء بعد التكبيره. هذا الدعاء للميت ليش ينقصه؟ لأن هذا الشخص منافق. شلون رسول الله يدعو له على جنازته؟ لازم لا يدعو له، وثم خلي الناس يعرفون أنه منافق حتى يجتنبونه. فإذا كبر على رجل 4 اتهم، يعني بالنفاق، يعني الناس يعرفون هذا منافق. يعني شنو؟ يعني أنت المسلم اللي تابع النبي صلى الله عليه وآله إيش بيك؟ لازم تفضح المنافقين. هسه بأي أسلوب اللي الناس يفتهمون أنه هذا منافق؟ كان رسول الله يكبر على قوم 5 وعلى قوم آخرين 4، فإذا كبر على رجل 4 اتهم، يعني بالنفاق، يعني الناس عرفوا أنه منافق. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر عليه السلام: إن ثمامة بن أثال، اسم شخص، أسارته خيل النبي صلى الله عليه وآله. الدورية العسكرية الخيالة أسرت هذا الشخص، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم أمكنني من ثمامة. النبي أعطى هذا الدستور أنه إذا شفتوا هذا المجرم فلازم تجيبوا عنه. فأخذوا وجابوا عند النبي، فقال له رسول الله إني مخيرك واحدة من ثلاث. ثلاث خصال، أنت لازم تختار واحدة منهن. أقتلك؟ قال إذن تقتل عظيمة، أنا رجل عظيم تقتلني، أو أفاديك أخذ منك فداء، يعني لازم تشتري رقبتك، مثلي أقتلك فلازم تطي فداء. شوف الوضع ماله. قال إذن تجدني غاليا، يعني مو قيمتي مثلا ألف باون، لا قيمتي 10,000 باون. و10,000 باون تقدمها للنبي تصير في ضررك، بس ما يهمه، خلي يبين أنه غالي في مقام الفداء. أو أمن عليك، أمن عليك يعني هالشكل أقول لك أنت روح أنت حر، يعني أخلاق كريمة، النبي إلى حق يقتله، إلى حق يأخذ منه فداء، وهذا عدو يحق للنبي أن يقتله، وهذا هو مستعد يطي فداء غالي فيكون في مصلحة الإسلام. النبي شنو يسوي؟ النبي يطلق سراحه مجانا. ليش؟ لأن النبي مو نبي العقوبة ولا نبي جمع المال، النبي نبي التربية. قال إذن تجدني شاكرا، هذا هم كان في المستوى، عرف النبي مو رجل عسكري مو قائد دنيوي، اللي حق يقتله وما يقتله، اللي حق ياخذ منه فداء وما ياخذ، فعرف ان الديانه الاسلاميه ديانه حقا. قال النبي فاني قد مننت عليك، اطلقت سراحك مجانا. قال هذا الكافر فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، يعني عرفت الحقانيه مات الاسلام. بعدين يقول وقد والله علمت انك رسول الله حيث رايتك، بمجرد ما شفتك عرفت انك نبي، اردت اؤمن بك، اما قلت انا اؤمن واسير هذه لا، خلاف الرجوله، عند نقطه ضعف ما يدري الحق حق، سواء كنت في موقف ضعف او موقف قوه لازم تعترف بالحق. بعد هالمقدار ما عنده يعني اهليه باطنيه لتقبل الحق، وما كنت لأشهد بها الشهادة الثانية وأنا في الوثاق، أنا في الآسر، أنا مشدود. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الباقر إن ثمامة ابن أثال أسرته خيل النبي، وقد كان رسول الله قال اللهم أمكنني من ثمامة، فقال له رسول الله إني مخيرك واحدة من ثلاث، أقتلك؟ قال إذن تقتل عظيما، أو أفاديك؟ قال إذن تجدني غاليا، أو أمن عليك؟ قال إذن تجدني شاكرا، قال فإني قد مننت عليك، قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقد والله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك، وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق، أو وما كنت لأشهد بهما وأنا في الوثاق. كان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض رسول الله لازم بيته، لازم بيته مصطلح، مو أنه بقى في بيته لا يخرج منه أبدا، لا كان يخرج، أما ما يجي إلى صلاة الجماعة مالت أبي بكر حتى يأذن إليه. شوف الجهاد، شوف الجهاد. ولم يؤذن لأحد، لم يؤذن لا لأبي بكر ولا لعمر، لم يؤذن. وقال فيها الإمام الصادق عليه السلام رحم الله بلالا: فإنه كان يحبنا أهل البيت عليهم السلام. وخلصت القضية بعد. الإمام الصادق بيّن الحق وخلصت القضية، أما ما يفك يا أخي. ولعن الله صهيبا فإنه كان يعادينا. هسه ما كان ذكر صهيب في البين، أما لازم تحكي. خو حكيت حول بلال، هسه هم احكي حول صهيب بمناسبة العكس. هذه مسلم ذاك كافر، زنديق ملحد بس جبان، ما يبين الحقيقة مالته. كان بلال مؤذن رسول الله، فلما قبض رسول الله لزم بيته ولم يؤذن لأحد. زين، والعشرات ربما المئات ربما الألوف من الرواديد، هذول كانوا رواديد وإجي الخميني صاروا رواديد. مات الخميني راح إلى جهنم وبئس المصير، إجي الخامنئي صاروا رواديد. فيحق إليك تقول فردة حذاء بلال أشرف من كل رؤوس هذول. كان بلال مؤذن رسول الله، فلما قبض رسول الله لزم بيته ولم يؤذن لأحد. وقال فيه الإمام الصادق رحم الله بلالا فإنه كان يحبنا أهل البيت. ولعن الله صهيبا فإنه كان يعادينا. هذا الصهيب الرومي اللي مع الأسف على بعض المنابر أكمتها، في بعض الكتب الإسلامية أيضا أكمتها. قال الإمام الصادق، هذا حديث آخر عليه السلام، كان بلال عبدا صالحا، ولهذا قاوم أبا بكر بعدم الأذان له. يبي الأذان عمل صالح صحيح، بس في سبيل مقاومة الطاغية لازم تتنازل عن هذا العمل الصالح. خلي ولد واحد مجرم يروح يأذن لأبي بكر. بالنسبة للرواديتهم، انتوا لا تروحوا للخميني للخامنئي، خلوا فريد رادود مجرم يروح يسوي دعاية للخميني، يسوي دعاية للخامنئي. كان بلال عبدا صالحا، وكان صهيب عبدا سوء، عبد سوء بشكل مطلق، سوء في أي ناحية مطلق لم يبين. هس من أسوأ لعنة الله عليه، وكان يبكي على عمر. عمر عندما قتل بواسطة المسلم المؤمن الشجاع الجريء الباسل أبي إسلام المعروف بأبي لؤلؤة صلوات الله عليه، سلام الله عليه، رضوان الله عليه، فهذا الأحمق هذا الصهيب كان يبكي على عمر، مو بكى على عمر، ها، كان يبكي على عمر. والبعض في بعض تحليلاتهم التاريخية هالشكل تحليل عندهم، أنه كانت هناك علاقة جنسية بين عمر وبين صهيب، فإذا التحليل صادق فبعد عمر إشقد كان يداري صهيب، فصهيب كان من حقه أن يبكي على عمر، مو أنه بكى على عمر، مو بكى على عمر. قال الإمام الصادق: كان بلال عبدا صالحا، وكان الصهيب عبد سوء، وكان يبكي على عمر. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر عليه السلام، شوف الصدف العجيبة اللي لازم الإنسان يستفاد منهم، ففرد واحد يستفاد، فرد واحد ما يستفاد. هذول سبع أخوات، طبعا مو من أب واحد، من أم واحدة، من أكثر من أب، فإذا سبع أخوات. هسه أنت شعليك أنه مو من أب وأم معا، لا، سبع أخوات من أم واحدة. الإمام الباقر يقول رحم الله عز وجل: الأخوات من أهل الجنة، هذول السبع أخوات كلهن يذهبن إلى الجنة. من هذول؟ فرد وحدة ظروفها مؤاتية وتذهب للجنة، فرد وحدة ظروفها غير مؤاتية وتذهب للجنة، مثل آسيا امرأة فرعون، وهذه اللي ظروفها مو مؤاتية وتذهب للجنة، يعني مجاهدة عظيمة يعني، أما اللي ظروفها مؤاتية وتذهب للجنة فعلى رأسي، بس يعني جهادها مو جهاد عظيم من هالناحية على الأقل. فسماهن الراوي، يقول الإمام الباقر عندما بيّن هذا الشيء سمى هذه نساء السبع أسماء بنت عميس الخثعمية، خثعم عشيرة عربية، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب عليه السلام، هو معروف معروف. وسلمى بنت عميس الخثعمية كانت تحت حمزة، وكانت تحت حمزة الشهيد في أحد صلوات الله عليه. وخمس من بني هلال، هالثنتين من أم وأب واحد، أما خمس منها السابعة لا، من بني هلال، من عشيرة بني هلال: ميمونة بنت الحارث صلوات الله عليها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيما سبق أن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه يقول في الفاضل: خديجة الأولى، ثم أم سلمة، ثم ميمونة بنت الحارث، يعني شخصية عظيمة تأتي في الدرجة الثالثة في زواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم الفاضل عند العباس، هذا العباس معروف عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند، ودقق النظر، والغميصاء، هذه منه أم خالد بن الوليد، هي في صدر الجنة وابنها في قعر النار. وعزة كانت في ثقيف، في قبيلة ثقيف اللي هم في مدينة الطائف، منهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومنهم المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، كانت في ثقيف عند الحجاج ابن غلاط. الآن ما أدري الوضع الديني مع زوجها شلون كان، وحميدة ما أدري زوجها الآن لم يكن لها عقب، يعني ما أعقبت، ما عت الذرية في التاريخ. فشوفوا السبع أخوات كلهن في الجنة، أما ظروفهن تختلف. فرد واحدة ظروفها مؤاتية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، فرد واحدة لا ظروفها مو مؤاتية، لأن خالد بن الوليد مو فقط هو من السفلة الأنذال، أبوها من السفلة الأنذال، يعني كلاهما في الجحيم حسب ما يبدو لي الآن إن لم تخني الذاكرة. مرة أخرى للتأمل. قال الإمام الباقر رحم الله الأخوات من أهل الجنة فسماهن أسماء بنت عميس الخثعمية وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وسلمى بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة، وخمس من بني هلال ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبي، وأم الفاضل عند العباس واسمها هند، والغميصة أم خالد بن الوليد، وعزة كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاط، وحميدة لم يكن لها عقيل. حديث شريف آخر. إخواني، صفية بنت حيي ابن أخطب، حيي ابن أخطب أحد زعماء اليهود اللي كانت عشائرهم محيطة مجاورة للمدينة المنورة. هذه صفية صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة مفصلة. زين، دقوا النظر. إن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبيهما كانتا تؤذيان صفية حسد، خصوصا الحسد العائشي والحسد الحفصي معروف في التاريخ، خصوصا حسد عائشة. كانتا تؤذيان صفية وتشتمانها، زوجة رسول الله. هسه يقولون ليش تلعن زوجة رسول الله؟ خو زوجتان من زوجات رسول الله كانتا تؤذيان زوجة أخرى وتشتمانها، فإشلون أنا ما لي حق؟ إشلون أنا ما لي حق؟ كانتا تؤذيان صفية وتشتمانها وتقولان لها يا بنت اليهودية. هسه تعال شوف مقام صفية. فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها ألا تجيبينهما؟ رسول الله اللي دائما يأمر بالحلم يأمر بالصبر هو يشجعها، ألا تجيبينهما؟ خردي عليهما، ردي عليهما، الزنديقتان الناصبتان الخارجيتان بنتا الحرام، ردي عليهما. فقالت بماذا يا رسول الله؟ شنو يكون محتوى ردي؟ قال قولي إن أبي هارون نبي الله، يتبين هي من سلالة، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله وعلى الأنبياء، فما تنكران مني؟ فشنو عندي نقص؟ أنا اللي عندي على الأقل هالمزايا الثلاث. فمرة ثانية عاشوا حفصة قامت تؤذيان صفية وتشتمانها، فقالت لهما، فقالت هذا علمك رسول الله رغما على أنفيكما. نعم، رسول الله يعلم الخير للناس لا شك. مرة أخرى للتأمل، إن عائشة وحفصة كانتا تؤذيان صفية وتشتمانها وتقولان لها يا بنت اليهودية، فشكت ذلك إلى رسول الله فقال لها ألا تجيبينهما؟ فقالت بماذا يا رسول الله؟ قال قولي إن أبي هارون نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله، فما تنكران مني؟ فقالت لهما، فقالت هذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر صلوات الله عليه، جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، كان يقسم لزوجاته، والمرأة متلبسة متمشطة، متمشطة أي متزينة، متلبسة أي لابسة ملابس العرائس. هذا ما يستفاد من الحديث الشريف. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج، الزوج يخطب المرأة أما المرأة لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم، زوجي ميت، لا زوج لي منذ دهر، منذ مدة، ولا ولد، أولادا ما عندي، حتى الأولاد يصيرون مصدر أذى بالنسبة إليك يا رسول الله، فهل لك من حاجة؟ فأنا أخطبك كزوج لي، فإن تك إذا تقبل فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، يعني بدون مهر، يعني لأنك النبي دا أختارك، ما دا أختار زوج لأنه زوج أو لأنه يعطي المهر. فقال لها رسول الله خيرا ودعا لها، شجعها على هذه الروحية الدينية الموجودة عنده. ثم قال يا أخت الأنصار، جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم في ذلك التاريخ، ورغبت في نساؤكم. استعال على حسد حفصة، فقالت لها حفصة ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال. النهم كثرة الحب، كثرة الطمع، شوف البهتان. هي دا تشوف النبي شلون يتعامل وياها وإشلون يمدحها، وهي شوفوا إشلون دا تذمها. فقال رسول الله كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك، إنها خير منك. رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها. جواب المرأة شلون صار؟ ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله، روحي، فقد أوجب الله لك الجنة برغبتك فيه وتعرضك لمحبتي وسروري. يتبين القضية ما كانت جنسية بالنسبة للمرأة. وسيأتيك أمري إن شاء الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الكل المنحصر بالفرد حسب قول المناطق، يعني حكم شرعي من أول الدنيا إلى آخرها ما بي إلا فرد واحد وهي هاي المرأة. الإمام الصادق الإمام الباقر يعلق: فأحل الله هبة المرأة نفسها لرسول الله ولا يحل ذلك لغيره لغير النبي. مرة أخرى للتأمل قال الإمام الباقر: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد، فهل لك من حاجة؟ فإن تكو فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني. فقال لها رسول الله خيرا ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار، جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم. فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال. فقال رسول الله: كفي عنها يا حفصة، فإنها خير منك. رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله، فقد أوجب الله لك الجنة برغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري، وسيأتيك أمري إن شاء الله. فأنزل الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فأحل الله هبة المرأة نفسها لرسول الله ولا يحل ذلك لغيره. حديث شريف آخر صدق حديث تربوي. روت أم سلمة صلوات الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصيب بمصيبة داره احترقت مثلا، فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها. صفتين: اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها. النبي يقول حسب رواية أم سلمة: إذا فرد واحد عندما يصاب بمصيبة يقول هذا الشيء، فعلى الله ذلك به، هم في الصفة الأولى هم في الصفة الثانية. هذا قبل ما يتوفى أبو سلمة زوج أم سلمة، بس هي حافظة الحديث النبوي الشريف. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الدعاء، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة يصير الله يهيئ لي زوج أفضل من أبي سلمة. هذه نقطة ضعف عند أم سلمة، أما هو حسب الظاهر غسلتها وبقية نقاط ضعفها. فأعقبني الله برسوله فتزوجني. هل رسول الله أفضل أو أبو سلمة؟ نستفاد من الحديث في المصائب إذا أصابتنا، ولازم من شك مثل ما شكت أم سلمة طبعا في عمرها ذلك. في عمرها روت أم سلمة قالت: قال رسول الله: من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها، فعلى الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبني الله برسوله فتزوجني. صلى الله على سيدنا محمد وأهل أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضلهم ولعن أعداءهم.